الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك، وهو أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، العلامة محمد الأمين الجكني الشنقيطي رحمه الله تعالى. وقراءتنا في تفسير سورة الحجر، وقد وصلنا إلى قول الله عز وجل: وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. قوله تعالى: وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين فانتقمنا منهم. قال العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى: ذكر جل وعلا في هذه الآية أن أصحاب الأيكة كانوا ظالمين، وأنه جل وعلا انتقم منهم بسبب ظلمهم.
والظلم هنا والظلم الأكبر، الظلم هنا والظلم الأكبر، والمراد به الشرك، والكافرون هم الظالمون. فالظلم ظلمان، أكبر وأصغر، والكفر والنفاق والفسق، كل هذه ألفاظ تنقسم في الشريعة، فمنهم ما هو الأكبر ومنهم ما هو الأصغر، والنصوص هي التي تحدد. ولهذا أشكل على الصحابة رضي الله عنهم قول الله عز وجل: الذين أمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، فقالوا: أينا لم يظلم، كما في حديث ابن مسعود في الصحيح. وأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم: ألم تقرأوا قول الله عز وجل عن لقمان: إن الشرك لظلم عظيم. فإذا معرفة هذه الألفاظ وتقسيم هذه الألفاظ من الأهمية بمكان، من أهم الأمور في إسقاط الأحكام على الناس معرفة هذه الألفاظ، والكبير منها والصغير، المخرج من الملة وغير المخرج من الملة، لأنها تكون معنا في كثير من الأحكام. قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة: ثلاث، وكما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في الصحيح: أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كان فيه خصلة كان فيه خصلة من فقه حتى دعاها. يقول: كان منافقا خالصا خالصا، ومع ذلك هذا نفاق أصغر وليس بنفاق أكبر، مع أن النبي قال: أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف، وإذا أتيم خان، وإذا خاصم فجر، إلى غير ذلك. فهذه الألفاظ ألفاظ تحتمل الأكبر والأصغر، فلا بد من ضبط النصوص فيها حتى نعرف إذا كانت من الأصغر أو كانت من الأكبر. نعم. فيطلق الظلم ويراد به الشرك، ويطلق الفسق ويراد به الشرك، وهكذا. نعم.
قال: وأوضح هذه القصة في مواضع أخر كقوله في الشعراء: كذب أصحاب الأيكة المرسلين.
يقول: أوضح هذه القصة في مواضع أخر، لأن شرط الشنقيطي في هذا التفسير أنه يوضح القرآن بالقرآن ويفسر القرآن بالقرآن، أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن. فمن هم أصحاب الأيكة؟ يقول: هذه القصة ذكرت في مواضع أخرى. نعم. منها
كقوله في الشعراء: كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون.
إذن إذ قال لهم شعيب ألا تتقون، يبقى أصحاب الأيكة هم قوم شعيب، أصحاب الأيكة هم قوم شعيب. نعم.
إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون، إلى قوله: فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. قال: فبين في هذه الآية أن ظلمهم هو تكذيب رسلهم وتطفيفهم في الكيل وبخسهم الناس أشياءهم، وأن انتقامه منهم بعذاب يوم الظلة، وبين أنه عذاب يوم عظيم، والظلة سحابة أظلتهم فأضرمها الله عليهم نارا فأحرقتهم، والعلم عند الله. وقرأ نافع وابن عامر:
قالوا: هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربه. نعم.
قال: وقرأ نافع وابن عامر وابن كثير الأيكة ليكة
ليكة
ليكة، وفي الشعراء وصاد بلام مفتوحة أول كلمة وتاء مفتوحة آخرها. من غير همزة ولا تعريف على أنه اسم للقرية غير منصرف. وقرأ أبو عمرو وعاصم وحمزة والكسائي الأيكة بالتعريف والهمز.
يبقى ليكة الأيكة. نعم. فليكة تكون اسم للقرية، هذا غير منصرف. نعم. وقرأ أبو عمرو وعاصم وحمزة والكسائي كلهم من القراء السبعة الأيكة بالتعريف، يعني بالألف واللام،
بالتعريف والهمز وكسر التاء. وقرأ كذلك جميع القراء في قاف والحج
على الإضافة، أصحاب الأيكة، أصحاب الأيكة على الإضافة. نعم.
وقال أبو عبيدة ليكة والأيكة اسم مدينتهم كمكة وبكة. والأيكة في لغة العرب الغيضة، وهي جماعة الشجر، والجمع الأيك. وإنما سموا أصحاب الأيكة لأنهم كانوا أصحاب غياض ورياض. ويروى أن شجرهم كان دوما وهو المقل. ومن إطلاق الأيكة على الغيضة قول النابغة تجلوا بقادمة حمامة أيكة برادا أسفى
لثاته بالإثمة. نعم.
وقال الجهري في صحاحه ومن قرأ أصحاب الأيكة
أصحاب الأيكة
فهي الغيضة، ومن قرأ ليكة فهي اسم القرية، ويقال هما مثل بكة ومكة. وقال بعض العلماء الأيكة الشجرة، والأيك هو الشجر الملتف. قوله تعالى ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين. قال الحجر منازل ثمود بين الحجاز والشام عند وادي القرى. فمعنى الآية الكريمة كذب ثمود المرسلين. وقد بين تعالى تكذيب ثمود لنبيهم صالح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام في مواضع أخرى.
وإنما كذبوا رسولا واحدا، كذب أصحاب الحجر المرسلين، وإنما كذبوا رسولا واحدا. لكن كما قال العلماء لأن تكذيب رسول يقتضي تكذيب جميع الرسل، لأن دعوتهم واحدة، فمن كذب رسولا كان حكمه حكم التكذيب بجميع المرسلين. ولهذا نقول الإيمان بالرسل من أركان الإيمان، الإيمان بالرسل وليس الإيمان برسولنا صلى الله عليه وسلم فقط. فمن آمن بالرسول وكذب بعيسى كان مكذبا بالرسول، من آمن برسولنا صلى الله عليه وسلم وكان مكذبا بنوح عليه الصلاة والسلام كان مكذبا برسولنا صلى الله عليه وسلم. لهذا الله قال كذبت قوم نوح المرسلين، كذبت عاد المرسلين، كذب أصحاب الأيكة المرسلين، لأن التكذيب برسول تكذيب بجميع المرسلين لأن دعوتهم واحدة. نعم.
قال وقد بيّن تعالى تكذيب ثمود لنبيهم صالح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام في مواضع أخر كقوله كذب ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون الآيات، وقوله فكذبوه فعقروها، وقوله كذب ثمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر، وقوله فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين، إلى غير ذلك من الآيات. وإنما قال إنهم كذبوا المرسلين مع أن الذي كذبوه هو صالح وحده، لأن دعوة جميع الرسل واحدة، وهي تحقيق معنى لا إله إلا الله كما بينه تعالى بأدلة عمومية وخصوصية.
وهذا القدر هو الذي اتفقت الأمم على التكذيب به، وهو التكذيب بلا إله إلا الله، أي لا معبود حق إلا الله. فكان الشرك فيهم، جميع الرسل كذبت بها، جميع الأقوام كذبوا الرسل في هذا، ولهذا جميع الرسل أتوا بهذا ابتداء. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فكانت الخصومة بين الرسل وبين جميع الأمم في لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله. هذه الخصومة وقعت في هذا، الخصومة إنما وقعت في هذا. نعم.
قال معمما لجميعهم وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا.
ولهذا لا يشكل عليك الموضع المشكل في القرآن الوحيد في قصص الأنبياء مع أممهم لوط عليه الصلاة والسلام، فإن جل المواضع إنما جاء بماذا؟ إنما جاء بجريمة اللواط. وإن لوط من المرسلين قال لقومه أتأتون الفاحشة، طيب فتكلم في الفاحشة ولم يذكر ماذا؟ اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. يعني ليس يوجد في القرآن عن قوم عن لوط عليه الصلاة والسلام أنه قال اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فهذا فأشكل على البعض، أشكل على البعض، لكن نقول لا يشكل هذا، لأن جميع الرسل إنما أرسلوا إلى قوم كانوا مشركين مخالفين، لكن لما كانت هذه الجريمة مستبشعة في النفوس وانفرد بها قوم لوط عن العالمين ذكرت لي الاستبشاع والشناعة، مع ما هو مفهوم قطعيا من أن هؤلاء إنما كانوا مكذبين. ولهذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في موضع أشكل عليه هذا وذكر أن هؤلاء لم يكونوا على شرك إنما كانوا على هذه الجريمة، فكان كفرهم باستحلال اللواط ولم يكونوا مشركين، لكن جاء في موضع آخر من كتبه أيضا أوضح رحمه الله تعالى أن هؤلاء إنما كانوا مشركين، وهذا الصحيح المقطوع به. ويشير إلى ذلك أنه ذكر في سورة الشعراء عن لوط عليه الصلاة والسلام ما ذكر عن سائر الأنبياء ألا تتقون. فلوط عليه الصلاة والسلام قومه كانوا على الشرك وكانوا على هذه الجريمة المستبشعة التي ما سبقكم بها من أحد من العالمين، وكانت مستبشعة، ولهذا ذكروا بهذا استبشاعا لأخلاقهم وجريمتهم، وليس أنهم لم يكونوا مشركين. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه، أي رسول، أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. كل رسول جاء بهذا، حتى شيخ الإسلام ابن تيمية يجعل هذا حد تعريف الرسول. تعريف الرسول أنه ما بعث من بعث إلى قوم مخالفين، إلى قوم مخالفين، فكل رسول أرسله الله إنما كان إلى قوم مخالفين، وأعظم المخالفة ماذا؟ هي التوحيد. نعم نعم. يوسف عليه الصلاة والسلام وغيره، نعم كل يوسف وغيره جميع الرسل دعوة للأقوام كلهم إلى قومه جميعا، لكن كونه كان يعمل في الحكومة هذا شيء آخر، هذا شيء آخر. نعم.
وقال ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون، إلى غير ذلك من الآيات. وقال في تخصيص الرسل بأسمائه
كله ولقد بعث في كل أمة رسولا اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلى نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا، واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. نعم.
وقال في تخصيص الرسل بأسمائهم لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، إلى غير ذلك من الآيات.
يبقى هم أصحاب الأيكة، قوم شعيب هم أصحاب الأيكة، وهم قوم مدين، وهم أصحاب عذاب الظلة. نعم.
فإذا حققت أن دعوة الرسل واحدة عرفت أن من كذب واحدا منهم فقد كذب جميعهم، ولذا صرح تعالى بأن من كفر ببعضهم فهو كافر حقا. قال ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، أولئك هم الكافرون حقا. وبين أنه لا تصح التفرقة بينهم بقوله ولا نفرق بين أحد منهم، وقوله لا نفرق بين أحد من رسله، ووعد الأجر على عدم التفرقة بينهم في قوله والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم. وقد بينا هذه المسألة في كتابنا دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب.
ولهذا الأمة التي تؤمن بجميع الرسل هي أمة محمد صلى الله عليه وسلم، نحن نؤمن بجميع الرسل، إنما النصارى يؤمنون بعيسى ويكفرون بمحمد صلى الله عليه وسلم، واليهود يؤمنون بموسى ويكفرون بمحمد صلى الله عليه وسلم، إنما نحن الأمة التي تؤمن بجميع الرسل، كل الرسل نؤمن بها ولا نفرق بين أحد منهم. ولهذا جاء في الصحيح أن هذه الأمة تشهد لجميع الأنبياء أنهم قد بلغوا الرسالة، لما عندنا من القرآن الذي هو مهيمن على سائر الكتب. نؤمن بجميع الرسل ونؤمن بفضلهم ونؤمن بدعوة أممهم ونؤمن بأنهم قد بلغوا الرسالة ونصحوا لأممهم وأنهم ما قصروا وإلى آخر ذلك. نعم.
قال: تنبيه، اعلم أنه صلى الله عليه وسلم مر بالحجر المذكور في هذه
الآية. ولهذا مسألة التقارب بين الأديان وغير ذلك هذه دعوة كفرية والعياذ بالله. هؤلاء لا يؤمنوا برسولنا، كيف نجتمع معهم؟ كيف نجتمع معهم؟ فنحن لا نجتمع مع هؤلاء، وهؤلاء ليسوا على دين موسى وعيسى. اليهود ليسوا على دين موسى ولا النصارى على دين عيسى عليهما الصلاة والسلام، إنما هؤلاء خارجون، هؤلاء على دين علمائهم وأحبارهم ورهبانهم. ولهذا الذي هم عليه ما جاء به موسى ولا جاء به عيسى عليه الصلاة والسلام. هل عيسى عليه السلام جاء بأنه هو الله أو ابن الله أو ثالث ثلاثة؟ وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذين وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. هل موسى عليه الصلاة والسلام كان على ما كان عليه اليهود؟ النبي قال: نحن أولى بموسى منكم، نحن أولى بموسى منكم. نعم. فهؤلاء كفار، وإن كانوا أهل كتاب وإن كانوا تتبعض أحكامهم بموجب الشريعة وكل شيء، لكن ليسوا على دين موسى وليسوا على دين عيسى عليه الصلاة والسلام الذي كان عليه من التوحيد. نعم.
قال رحمه الله تعالى: تنبيه، اعلم أنه صلى الله عليه وسلم مر بالحجر المذكور في هذه الآية في طريقه في غزوة تبوك، فقد أخرج البخاري في صحيحه في غزوة تبوك عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لما مر النبي صلى الله عليه وسلم بالحجر قال: لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم أن يصيبكم ما أصابهم إلا أن تكونوا باكين، ثم قنع رأسه وأسرع السير حتى أجاز الوادي. هذا لفظ البخاري. وأخرج البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء أيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزل الحجر في غزوة تبوك أمرهم ألا يشربوا من بئرها ولا يستقوا منها، فقالوا: قد عجنا منها واستقينا، فأمرهم أن يطرحوا ذلك العجين ويهرقوا ذلك الماء. ثم قال البخاري: ويروى عن سبرة ابن معبد وأبي الشموس أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإلقاء الطعام، ثم قال: وقال أبو ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم: من اعتجن بمائه. ثم ساق بسنده عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه أخبره أن الناس نزلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أرض ثمود الحجر واستقوا من بئرها واعتجنوا به، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يهرقوا ما استقوا من بيارها وأن يعلفوا الإبل العجين، وأمرهم أن يستقوا من البئر التي كانت تردها الناقة. ثم قال: تابعه أسامة عن نافع، ثم ساق بسنده عن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مر بالحجر قال: لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا إلا أن تكونوا باكين أن يصيبكم ما أصابهم، ثم تقنع بردائه وهو على الرحل. ثم ساق أيضا بسنده عن سالم أن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا باكين أن يصيبكم ما أصابهم. هذا كله لفظ البخاري في صحيحه. قال ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح: أما حديث سبرة ابن معبد فوصله أحمد والطبراني من طريق عبد العزيز بن الربيع ابن سبرة ابن معبد عن أبيه عن جده سبرة، وهو بفتح السين المهملة وسكون الباء الموحدة الجهني. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه حين راح من الحج:
سبرة بن معبد. نعم.
سبرة بن معبد الجهني. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه حين راح من الحج: من كان عجن منكم من هذا الماء عجينة أو حاس حيسا فليلقه، وليس لسبرة ابن معبد في البخاري إلا هذا الموضع. وأما حديث أبي الشموس وهو بمعجمة ثم مهملة وهو بكري لا يعرف اسمه، فوصله البخاري في الأدب المفرد والطبراني وابن مندة من طريق سليم بن مطير عن أبيه عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث وفيه فألقى ذو العجين عجينه وذو الحيس حيسه. ورواه ابن أبي عاصم من هذا الوجه وزاد: فقلت يا رسول الله قد حست حيسة فألقمها راحلتي؟ قال: نعم. وقال ابن حجر رحمه الله تعالى أيضا قوله: وقال أبو ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم: من اعتجن بمائه ووصله البزار من طريق عبد الله بن قدامة عنه أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فأتوا على واد فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم بواد ملعون فأسرعوا. وقال: من اعتجن عجينة أو طبخ قدرا فليكبها الحديث. وقال: لا أعلمه إلا بهذا الإسناد، وأخرجه البخاري في تفسير.
نعم، فدل هذا على أن الإنسان لا يجوز له أن يدخل على ديار قوم عذبهم الله، فإن كان ولا بد فإنه يدخل مسرعا ويحرك دابته ويكون مسرعا، ولا يأخذ من مائها ولا يعتجن العجين من مائها ولا غير ذلك، وإذا فعل ذلك أعطاه دابته ولا يأكل منها، ما يأكل منها ولا يشرب من مائه. وهل يصلي فيها أم لا؟ بوب البخاري رحمه الله تعالى في صحيح في باب الصلاة في هذه الأماكن، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المكوث فيها وإتيانها. ولهذا في وادي محسر الذي هو بين مزدلفة ومنى حرك النبي صلى الله عليه وسلم أيضا دابته لما أتى وادي المحسر، فدل هذا على أن المكان الذي عذب أهله فيه أن الإنسان لا يدخله ولا يبقى فيه ولا يأخذ من مائه، خلاف ما عليه الناس اليوم يأتون إلى هذه الأماكن على أنها مزارات ويأتونهم كثونة ويمكثون فيها. أما الأماكن التي كان يسكنها أولاء ولم يعذب الله عز وجل فيها أحدا فلا بأس بالإتيان إليها ولا الصلاة فيها ولا إلى آخره. أما الأماكن التي عذب أهلها فهي التي تختص بهذه الأحكام التي قال صلى الله عليه وسلم: لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا إلا أن تكونوا باكين أن يصيبكم ما أصابهم ثم تقنع بردائه وهو على الرحل. نعم، شوف هات في البخاري كتاب الصلاة باب الصلاة في هذه الأماكن، قوله: باب الصلاة في مواضع الخسف والعذاب. قال ابن حجر: أي ما حكمها؟ وذكر العذاب بعد الخسف من العام بعد الخاص، لأن الخسف من جملة العذاب. قوله: ويذكر أن عليا هذا الأثر رواه ابن أبي شيبة من طريق عبد الله بن أبي المحل، وهو بضم الميم وكسر المهملة وتجديد اللام المحل، قال: كنا مع علي فمرضنا على الخسف الذي ببابل فلم يصلي حتى أجازه أي تعده. ومن طريق أخرى عن علي قال: ما كنت لأصلي في أرض خسف الله بها ثلاث مرار. والظاهر أن قوله ثلاث مرار ليس متعلقا بالخسف، لأنه ليس فيها إلا خسف واحد، وإنما أردنا علي قال ذلك ثلاثا. ورواه أبو داود مرفوعا من وجه آخر عن علي ولفظه: نهاني حبيبي صلى الله عليه وسلم أن أصلي في أرض بابل. طيب لماذا ما قال خليلي، قال حبيبي؟ يعني العلماء بينبهوا أن الخلة أخص بالرسول من المحبة، ويقولون: قل هذا خل الرحمن ولا تقل حبيب الرحمن. نقول: فرق بين أن يتخذ الشيء شعارا وأن يكون طارئا. فلا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم حبيب رب العالمين وهو خليل رب العالمين، فلا نعتاد نقول: قال محمد حبيب الرحمن، قال محمد حبيب الرحمن. طيب خليل الرحمن هذه أخص وأعظم وأعلى، ولهذا لم يتخذ الله عز وجل من عباده في الخلة إلا إبراهيم عليه الصلاة والسلام ومحمدا صلى الله عليه وسلم. أما المحبة فعامة، الله يقول: يحبوا ما يحبونه. وقال في النبي في حديث سعد بن سعد السعيد في الصحيحين: لو أعطينا الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله. فالمحبة عامة للمؤمنين، أما الخلة فهي خاصة بإبراهيم عليه الصلاة والسلام ومحمد صلى الله عليه وسلم. فلو أنك قلت حبيبي مرة أو كذا أو بعض مرات يعني الطارئ لا إشكال، أما أن تجعل هذا شعار الرسول تقول محمد حبيب الرحمن صلى الله عليه وسلم، فهذا الذي ينبه العلماء عليه. أما أن تقول المرة بعد المرة في وصف الرسول بأنه حبيب الرحمن هو حبيب الرحمن، لأنه داخل فيه يحبهم ويحبونه، وهو أخص لهم من هذه المحبة أخصها. طيب يقول: قال الخطابي الأعلم أحد العلماء: حرم الصلاة في أرض بابل، فإن كان حديث علي ثابتا فلعله أنه أن يتخذها وطنا، لأنه إذا أقام بها كانت صلاته فيها يعني أطلق الملزومة وأراد اللازمة. قال: فاحتمل أنها خاص بعلي إنذارا له بما لقي من فتنة العراق. قلت: وسياق قصة علي الأولى يبعد هذا التأويل. وذكر ما يتعلق به حديث النبي في تبوك. يقول: والحديث مطابق له من جهة أن كل منهما فيه ترك نزول كما وقع عند المصنف المغازي في آخر الحديث: ثم قنع صلى الله عليه وسلم رأسه وأسرع السير حتى أجاز الوادي، فدل على أنه لم ينزل ولم يصلي هناك كما صنع علي في خسف بابل وكذا. المهم أنه لا يصلي في هذه الأماكن. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وأخرج البخاري في تفسير قوله تعالى: ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين، عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحاب الحجر: لا تدخلوا على هؤلاء القوم إلا أن تكونوا باكين، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم أن يصيبكم مثل ما أصابهم. وأخرج البخاري أيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما في كتاب الصلاة في باب الصلاة في مواضع الخسف والعذاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم لا يصيبكم ما أصابهم. وبعض هذه الروايات التي ذكرناها عن البخاري أخرجها مسلم أيضا في صحيحه، فقد اتفق على النهي عن دخول ديارهم إلا في حال البكاء، وعلى إسراعه صلى الله عليه وسلم حتى جاوز ديارهم. وفي هذه الرواية الصحيحة النهي عن الدخول إلى مواضع الخسف والعذاب إلا في حالة البكاء، وفيها الإسراع بمجاوزتها وعدم الاستسقاء من مياهها وعدم أكل الطعام الذي عجن بها. ومن هنا قال بعض العلماء: لا يجوز التطهر بمائها ولا تصح الصلاة فيها، لأن ماءها لما لم يصلح للأكل والشرب علم أنه غير صالح للطهارة التي هي تقرب إلى الله تعالى
التي هي تقرب إلى الله تعالى.
قال البخاري في صحيحه: باب الصلاة في مواضع الخسف والعذاب. ويذكر أن عليا رضي الله عنه كره الصلاة بخسف بابل. وقال ابن حجر في الفتح: هذا الأثر رواه ابن أبي شيبة من طريق عبد الله بن أبي المحمل وهو بضم
المحل
وهو بضم الميم وكسر المهملة وتشديد اللام. قال: كنا مع علي رضي الله عنه فمرنا على الخسف الذي ببابل فلم يصلي حتى أجازه أي تعداه. ومن طريق أخرى عن علي رضي الله عنه قال: ما كنت لأصلي بأرض خسف الله بها ثلاث مرار. والظاهر أن قوله ثلاث مرار ليس متعلقا بالخسف، لأنه ليس فيها إلا خسف واحد، وإنما أراد أن علي قال ذلك ثلاثا. ورواه أبو داود مرفوعا من وجه آخر عن علي رضي الله عنه ولفظه: نهاني حبيبي صلى الله عليه وسلم أن أصلي في أرض بابل فإنها ملعونة، في إسناده ضعف. واللائق بتعليق المصنف ما تقدم، والمراد بالخسف هنا ما ذكره الله تعالى في قوله: فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من
فوقهم. يعني كأن البخاري يميل إلى الكراهة، فقال: باب الصلاة في موضع الخسف والعذاب. ويذكر أن علي رضي الله عنه كره الصلاة بخسف بابل. معلقات البخاري لماذا كثرت؟ لأن البخاري جعل فقه في التبويب، والذي يتفقه بالتبويب يحتاج إلى ترجيح أوجه الفقه عنده، وقد لا تكون الأحاديث المرفوعة التي يذكرها وهي على شرطه غير مسعفة له بوضوح، فيحتاج إلى تدعيم ذلك بالآثار المعلقة. أما مسلم لما لم يكن عنده تفقه في الأبواب لما يكن عنده المعلقات التي عند البخاري رحمه الله، فالبخاري جعل فقه في التبويب، وهذا الفقه يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى ترجيح، فيذكر الأثار في ذلك مرجحا بها. قال: أذكر أن علي رضي الله عنه كره الصلاة بخسف بابل. هذا يوضح أن الصلاة في هذه المواضع أن الصلاة مكروهة. نعم. هل تصح أم لا مسألة أخرى، لأن هذا النهي يعود إلى ذات العبادة أو إلى خارج عنها. نعم.
قال: والمراد بالخسف هنا ما ذكره الله تعالى في قوله: فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم الآية. ذكر أهل التفسير والأخبار أن المراد بذلك أن النمروذ بن كنعان بنى بابل بنيانا عظيما يقال إن ارتفاعه كان 5000 ذراع فخسف الله بهم. قال الخطابي: ولا أعلم أحدا من العلماء حرم الصلاة في أرض بابل، انتهى محل الغرض من فتح الباري. وقول الخطابي رحمه الله تعالى وقول الخطبي يعارضه ما رأيته عن علي رضي الله عنه، ولكنه يشهد له عموم الحديث الصحيح: وجعلت لنا الأرض مسجدا وطهورا. وحديث
نعم، بس هذا عام مخصوص، هذا عام مخصوص، جعلت لنا الأرض مسجدا وطهورا، لكن لا يصلى لا شك في أماكن نهى الشارع عنها. نعم، النبي قال في معاطن إبل ماذا نهى عن الصلاة فيه. نعم.
وحديث أبي داود المرفوع عن علي رضي الله عنه الذي أشار له ابن حجر أن فيه ضعفا، وهو قوله: حدثنا سليمان بن داود قال أخبرنا ابن وهب قال حدثنا ابن لهيعة ويحيى ابن أزهر عن عمار بن سعد المرادي عن أبي صالح الغفاري أن علي رضي الله عنه مر ببابل وهو يسير، فجاءه المؤذن يؤذن بصلاة العصر، فلما برز منها أمر المؤذن فأقام الصلاة، فلما فرغ منها قال: إن حبيبي صلى الله عليه وسلم نهاني أن أصلي في المقبرة، ونهاني أن أصلي في أرض بابل فإنها ملعونة. قال: حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يحيى بن أزهر وابن لهيعة عن الحجاج بن شداد عن أبي صالح الغفاري عن علي رضي الله عنه بمعنى سليمان بن داود قال: فلما خرج مكانا فلما برز
فلما برز. نعم.
وقد يظهر الناظر في إسنادي هذا الحديث أنه لا يقل عن درجة القبول، ولكن فيه علة خفية نبه عليها ابن يونس. أما كونه لا يقل عن درجة القبول فلأن طريقته الأولى سليمان بن داود ولا خلاف في كونه ثقة، وفي الثانية أحمد بن صالح مكان سليمان المذكور، وأحمد بن صالح ثقة حافظ، وكلام النسائي فيه غلط مردود عليه كما قال العراقي في ألفيته، وربما رد كلام الجارح كالنسائي في أحمد بن صالح. وسبب غلطي في ذلك أن ابن معين كذب أحمد بن صالح الشموني، فظن النسائي أن مراد ابن معين أحمد بن صالح هذا الذي هو أبو جعفر ابن الطبري المصري، وليس كذلك كما جزم به ابن حبان. والطبقة الثانية في كلا الإسنادي ابن وهب، وهو عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي مولاهم أبو محمد المصري، ثقة حافظ عابد مشهور. والطبقة الثالثة من الإسنادين يحيى بن أزهر وعبد الله بن لهيعة، ويحيى بن أزهر البصري مولى قريش صدوق، وعبد الله بن لهيعة صدوق خلط بعد اختراق كتبه والظاهر أن اعتضاد أحدهما بالآخر لا يقل عن درجة الحسن.
يعني ابن لهيعة ويحيى بن أزهر لا في مقال ويحيى في مقال، فالظاهر أن اعتضاد أحدهما بالآخر لا يقل عن درجة الحسن.
ويؤيد ذلك أن راوي الحديث ابن وهب، ومعلوم أن رواية ابن وهب وابن المبارك عن ابن لهيعة أعدل من روايات غيرهما عنه.
نعم، عبدل، فهذا يقوي كذلك.
والطبقة الرابعة في الإسناد الأول عمار بن سعد المرادي، وفي الإسناد الثاني الحجاج بن شداد وعمار بن سعد المرادي، ثم السلهمي السهمي والحجاج بن شداد الصنعاني نزيل مصر، كلاهما مقبول كما قاله ابن حجر في التقريب، واعتضاد أحدهما بالآخر لا يقل عن درجة الحسن. والطبقة الخامسة في كلا الإسنادين أبو صالح الغفاري، وهو سعيد ابن عبد الرحمن وعداده في أهل مصر، وهو ثقة. والطبقة السادسة في كليهما أمير المؤمنين علي رضي الله عنه، فالذي يظهر صلاحية الحديث للاحتجاج، ولكنه فيه علة خفية ذكرها ابن يونس، وهي أن رواية أبي صالح الغفاري عن علي مرسلة كما ذكره ابن حجر في التخريب. وقال البيهقي في السنن الكبرى: باب من كان،
يعني هذه علة خفية نظرا لماذا؟ لأن ظاهر الإسناد على ما ذكره رحمه الله تعالى هنا أنه يكون صالح الاحتجاج الظاهر، فرجال قد سلك الرجال مع متابعة من تكلم فيه من غيره، فيكون الحديث بهذا قد سلم من جهة العموم، يقول لكن في علة خفية. ما هي العلة الخفية هنا؟ قال: وهي أن رواية أبي صالح الغفاري عن علي مرسلة، قال هذه مرسلة هذه مرسلة، وبالتالي تكون هذه العلة الخفية. والعلة الخفية اللي ظاهرها السلام، يعني ما كان ظاهره ماذا؟ السلامة. يبقى في علة تقدح لكن ظاهر ذلك السلامة، ظاهر ذلك السلامة. نعم. قال البيهقي.
وقال البيهقي في السنن الكبرى: باب من كره الصلاة في موضع الخصف والعذاب. أنبأنا أبو علي الرذباري قال أنبأنا أبو بكر بن داسة قال حدثنا أبو داود ثم ساق حديث أبي داود المذكور آنفا بلفظه في المتن والإسنادين، ثم قال: وروينا عن عبد الله بن أبي محل العمري قال: قلنا مع علي بن أبي طالب، كنا مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فمر بنا على الخصف الذي ببابل فلم يصلي حتى أجازه. وعن حجر الحضرمي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: ما كنت لأصلي بأرض خسف الله بها 3 مرات. ثم قال البيهقي: وهذا النهي عن الصلاة
فيها. يعني ما كنا قال ذلك 3 مرات، لأن ابن حجر بين أن هذا لم يقع فيها الخسف 3 مرات، فيكون 3 مرات عائد إلى أنه كرر ذلك 3 مرات. نعم.
ثم قال البيهقي: وهذا النهي عن الصلاة فيها إن ثبت مرفوعا ليس لمعنى يرجع إلى الصلاة، فلو صلى فيها لم يعد. ثم ساق البيهقي بعض روايات حديث ابن عمر الذي قدمناه.
فيكون هنا قوله رحمه الله 3 مرات إشارة إلى ماذا؟ إلى أن هذا إنما وقع منه وعاد القول 3 مرات. نعم. ثم قال البيهقي:
وهذا النهي عن الصلاة فيها إن ثبت مرفوعا ليس لمعنى يرجع إلى الصلاة، فلو صلى فيها لم يعد. ثم ساق البيهقي بعض روايات حديث ابن عمر رضي الله عنهما الذي قدمنا عن البخاري ومسلم، ثم قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم أحب الخروج من تلك المساكن وكره المقام فيها إلا باكيا، فدخل في ذلك المقام للصلاة وغيرها، انتهى. وهذا الذي ذكرنا هو حاصل ما جاء في الصلاة في مواضع الخصف والتطهر بمياهها. فذهب بعض أهل العلم إلى أن الصلاة بها صحيحة والتطهر بمائها مجزي، واستدلوا بعموم النصوص كقوله صلى الله عليه وسلم: وجعلت لي الأرض كلها مسجدا الحديث، وكعموم الأدلة على رفع الحدث وحكم الخبث بالماء المطلق. وذهب بعض أهل العلم إلى أنها لا تجوز الصلاة فيها ولا تصح الطهارة بمائها.
قال أعد وهذا الذي ذكرنا
قال وهذا الذي ذكرنا هو حاصل ما جاء في الصلاة في مواضع الخصف والتطهر بمياهها. فذهب بعض أهل العلم إلى أن الصلاة بها صحيحة والتطهر بمائها مجزئ، واستدلوا بعموم النصوص كقوله صلى الله عليه وسلم: وجعلت لي الأرض كلها مسجدا الحديث، وكعموم الأدلة على رفع الحدث وحكم الخبث بالماء المطلق. وذهب بعض أهل العلم إلى أنها
يعني قالوا بانفكاك الجهة، فكون هذه الأماكن النبي لم يمكث فيها ولم يأمر بالطهارة ولم يأمر أقصد بحمل الماء معهم وكذا وكذا، هذا لا يعني أن ذلك يتعلق بالصلاة صحة وعدم صحة أو بالماء من جهة صحة تطهر، بل هو فيه انفكاك جهة. فالصلاة تصح لأن هذا لا يعود على الصلاة في شرطها وفي ركنها. نعم.
قال: وذهب بعض أهل العلم إلى أنها لا تجوز الصلاة فيها ولا تصح الطهارة بمائها، واستدلوا بحديث علي المرفوع أن حبيبه صلى الله عليه وسلم نهاه عن الصلاة في خصف بابل لأنها أرض ملعونة. قالوا: والنهي يقتضي الفساد، لأن ما نهى عنه صلى الله عليه وسلم ليس من أمرنا، ومن أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد، كما ثبت في الحديث. واحتجوا لعدم الطهارة بمائها بأن النبي صلى الله عليه وسلم منع من استعماله في الأكل والشرب وهما ليس بقربة، فدل ذلك على منع الطهارة به من باب أولى. قال مقيده عفى الله عنه:
يعني يبقى قوم غلبوا قالت النهي، قالوا النهي يقتضي الفساد وبالتالي تكون الصلاة غير صحيحة، ومنهم من جعل واستدل بالعموم أن الصلاة صحيحة ولو أنه لا ينبغي إنسان يصلي، لكن من جهة الصلاة الصلاة صحيحة، فتكون هذه المسألة من مسائل انفكاك الجهات، مثل النهي عن الصلاة في الأرض المغصوبة، فإنك تنهى عن الصلاة في الأرض المغصوبة، لكن تبقى مسألة هل الصلاة تصح أو لا تصح، هذه مسألة أخرى. والقاعدة عند أهل العلم أن النهي إذا عاد إلى شرط العبادة إلى ركنها إلى كذا فإن العبادة تبطل، أما إذا عاد إلى خارج عنها فإن العبادة لا تكون باطلة. نعم. قال مقيده، نعم،
قال مقيده عفى الله عنه: الذي يظهر لنا رجحانه أن من مر عليها ينبغي له أن يسرع في سيره حتى يخرج منها، كفعله صلى الله عليه وسلم وفعل صهره وابن عمه وأبي سبطيه رضي الله عنهم جميعا، وأنه لا يدخل إلا باكيا للحديث الصحيح، فلو نزل فيها وصلى فالظاهر صحة صلاته، إذ لم يقم دليل صحيح بدلالة واضحة على بطلانها،
ولأن الحكم لا يعود إلى الصلاة نفسه. نعم.
والحكم ببطلان العبادة يحتاج إلى نص قوي المت والدلالة والعلم عند الله تعالى.
نعم، هذا الذي رجحه الشنقيطي والظاهر. فالظاهر هنا أن الراجح هو أن الصلاة صحيحة، وليس كل ما نهي عنه الإنسان أن يصلي فيه أو كذا تكون الصلاة بطيلة. فالصلاة في الأرض المغصوبة منهي عنها ولكن تصح الصلاة، كما أن الصلاة في الثوب المغصوب لا ينبغي أيضا ولكن تصح الصلاة. فصحة الصلاة شيء، ونهي عن البقعة أو الصلاة في البقعة شيء إيه؟ شيء آه. اللهم إلا إذا دل الدليل على البطلان، مثل ماذا؟ مثل نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في المكان الذي فيه قبر، فقال لما لعن وقال: أولئك إذا مات فيهم رجل صالح أو العبد صالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. وقال: لعن الله اليهود والنصارى تأخذ قبور أنبياء مساجد. هنا نقول النهي يقتضي الفساد، وما ذهب إليه أحمد رحمه الله تعالى وقال ببطلان الصلاة في المساجد المقبورة، فالمكان غير مقصود للصلاة. وقال: لعن الله اليهود والنصارى تأخذ قبور أنبياء مساجد، لأن هذا ذريعة إلى الشرك، فيكون المكان نفسه منهيا عن قصده للصلاة. ولهذا نغلب هنا أن النهي يقتضي ماذا؟ أن النهي هنا هيقتضي الفساد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بالصلاة في هذه الأماكن. أما الصلاة في المقبرة لا يقاس عليها الصلاة في المساجد المقبور. فرق بين الصلاة في المساجد المقبورة وبين الصلاة في المقبرة. الصلاة في المقبرة ورد استثناء، النبي صلى على الجنازة في المقبرة، فدل هذا على أن هذه الصلاة تكون فيها. أما صلاة الفرائض، صلاة التنفل، ما تكون أيضا في المقبرة. لكن المسجد المقبور النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أن يتخذ محلا، فكما جاء في الصحيح: ألا إن من كانوا قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبياء مساجد، ألا إني أنهاكم عن ذلك. ثم بين اللعن وقال: لعن الله اليهود والنصارى تأخذ قبور أنبياء مساجد. ثم بين: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا في تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. فالذي يظهر هو عدم قصد هذه المساجد المقبورة، سواء بصلاة نفل أو بصلاة فريضة أو حتى بصلاة جنازة. يعني فرق بين صلاة الجنازة في المقبرة وصلاة الجنازة في المسجد المقبور. صلاة الجنازة في المقبرة ورد الدليل بها، أما صلاة الجنازة في المسجد المقبور فقد ورد عموم عدم العبادة في هذا المكان، سواء هتجلس تصلي نافلة أو فريضة أو جنازة، أو حتى تتابع الإمام من الخارج. لو أنك تصلي في الشارع وتتابع الإمام في ذلك فإنه ينهى عن الاقتداء بهذا، ولهذا كان قول أحمد رحمة الله عليه هو القول الصحيح، وإن صححه جمهور الآئمة صححه صلاة به، لكن هذا نغلب فيه ماذا؟ بطلان الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن هذه ليس محل للصلاة، وقال أيضا كما في الصحيح: لا تجعلوا بيوتكم مقابر وصلوا في بيوتكم. معناه أن هذا لا يتخذ، هذا في المقبرة العادية، فكيف بالمسجد الذي لعن النبي صلى الله عليه وسلم من اتخذه مسجدا؟ نعم.
قال رحمه الله تعالى:
ماذا يصنع ايه؟ اعتبر بها وبشرهم بالنار، اذا مرت بقبور الكافر بشروا بالنار، وان كان النص في مقال طبعا، لكن التبشير يكون بالعموم، لكن ما في إصراع، لا ليس في إصراع. لم يرد دليل، لا أعلم دليلا في الإسراء، إنما الإسراء يكون في الأماكن التي عذب الله فيها أهلها. أما قبور المشركين النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى عن زيارة قبور المشركين، إنما نهى عن الدعاء. سأذنت ربي أن أزور، أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، فسأذنت أن أزور قبرها فأذن لي. فزيارة قبور المشركين، فلو كان حكم هذه القبور حكم الأماكن التي عذب فيها أهلها لما جاز أن يقصدها الإنسان. لكن الحديث إن كنا نميل إلى ضعفه وهو حيثما مررت بقبر مشرك فبشره بالنار. نعم.
قال رحمه الله تعالى: مسائل لها تعلق بهذه الآية الكريمة. قد علمت أن الحجر المذكور في هذه الآية في قولي ولقد كذب أصحاب الحجر الآية وديار ثمود، وأنه ورد النهي عن الصلاة في مواضع الخسف، فبهذه المناسبة نذكر الأماكن التي نهي عن الصلاة فيها ونبين ما صح فيه النهي وما لم يصح. والمواضع التي ورد النهي عن الصلاة فيها 19 موضعا ستأتي كلها. عن زياد بن جبيرة عن داود بن حسين عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلى في سبع مواطن،
في سبعة مواطن
في المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق وفي الحمام وفي أعطان الإبل وفوق ظهر بيت الله. رواه عبد بن حميد في مسنده والترمذي وابن ماجه، وقال الترمذي في إسناده ليس بذاك. وقد روى الليث بن سعد هذا الحديث عن عبد الله بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. والحديث ضعيف لا تقوم به حجة، لأن الإسناد الأول فيه زيد بن جبيرة وهو متروك، وقال فيه ابن حجر في التقريب متروك، وقال في تهذيب التهذيب قال ابن معين هو لا شيء، وقال البخاري منكر الحديث، وقال في موضع آخر متروك الحديث، وقال النسائي ليس بثقة، وقال أبو حاتم ضعيف الحديث منكر الحديث جدا، متروك الحديث لا يكتب حديثه، وقال ابن عدي عامة ما يرويه لا يتابعه عليه أحد. قلت وقال الساجي حدث عن داود بن الحسين بحديث منكر جدا، يعني حديث النهي عن الصلاة في سبع مواطن. وقال الفسوي ضعيف منكر الحديث، وقال
في سبعة مواطن، لأن هذا يؤنث مع المعدود خديها
في سبعة مواطن.
نعم.
قال في سبعة مواطن. وقال الفسوي ضعيف منكر الحديث، وقال الأزدي متروك، وقال ابن حبان يروي المناكير عن المشاهير فاستحق التنكب عن رواياته، وقال الحاكم روى عن أبيه وداود بن الحسين وغيرهما المناكير، وقال الدارقطني ضعيف، وقال ابن عبد البر أجمعوا على أنه ضعيف. انتهى كلام ابن حجر. وأحد إسنادي ابن ماجه فيه أبو صالح كاتب الليث وهو كثير الغلط، وفيه ابن عمر العمري ضعفه بعض أهل العلم وأخرج له مسلم، وقال ابن أبي حاتم في العلل هما جميعا يعني الحديثين واهيان، وصحح الحديث المذكور ابن السكن وإمام الحرمين. قال اعلم أولا أن المواضع التي ورد النهي عن الصلاة فيها هي السبعة المذكورة، والصلاة إلى المقبرة وإلى جدار مرحاض عليه نجاسة، والكنيسة والبيعة، وإلى التماثيل، وفي دار العذاب، وفي المكان المغصوب، والصلاة إلى النائم والمتحدث، وفي بطن الوادي، وفي مسجد الضرار، والصلاة على التنور. فالمجموع
إلى التنور،
والصلاة إلى التنور، فالمجموع 19 موضعا. وسنبين أدلة النهي عنها مفصلة إن شاء الله تعالى. أما في مواضع الخسف والعذاب فقد تقدم حكم ذلك قريبا. وأما الصلاة في المقبرة والصلاة إلى القبر فكلاهما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عنه. أما الصلاة في المقابر
كما جاء في حديث أبي مرثد الغنوي عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة إلى المقبرة أو إلى القبر. نعم.
قال فقد وردت أحاديث صحيحة في النهي عنها، منها ما رواه الشيخان في صحيحهما عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في مرض موته: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا، ولولا ذلك أبرز قبره صلى الله عليه وسلم غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. وفي الصحيحين أيضا
ما معنى أبرز قبره؟ يعني صار ظاهرا للناس، وليس رفعوا بناءه ولا كذا، إنما ظهر للناس. لكن النبي صلى الله عليه وسلم دفن في حجرة عائشة رضي الله عنها وهي محاطة بجدر الحجر، ثم دفن أبو بكر وعمر مع النبي صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك، حتى إذا ماتت حتى ماتت عائشة رضي الله عنها فسدت الحجرة ثم بعد ذلك أحيطت بالجدار تلو الجدار حتى وصلت إلى ما هي عليه. ولهذا نقول بأن النبي لم يدفن في المسجد، هذه أكذوبة. النبي صلى الله عليه وسلم لم يدفن في المسجد، ولم يكن قبره في المسجد، ولا امتد المسجد إليه، ولا أدخل قبره في المسجد، لا دفن في المسجد ابتداء، ولا أدخل قبره في المسجد، ولا امتد المسجد وبني المسجد عليه، إنما في حجرة عائشة وإلى الآن في حجرة عائشة. ولهذا نقول دفن النبي صلى الله عليه وسلم ودفن أبي بكر وعمر في بيت عائشة. فالمسألة الدفن في البيوت وليس الدفن في المساجد. مسألة دفن النبي صلى الله عليه وسلم وصحبيه هو الدفن في البيوت وليس الدفن في ماذا؟ في المساجد. إنما هذا الدفن في البيوت وليس في المساجد. وحكم الدفن في البيت أنه لا يجوز، لا يجوز الدفن في البيت، وعلى هذا عمل المسلمين. أما دفن النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبي في حجرة عائشة إنما كان بالإجماع، هذا الإجماع الذي استثنى النبي وصاحبي. أما عدا ذلك فليجوز بناء، فليجوز الدفن في البيوت لعمل المسلمين على هذا. نعم.
قال وفي الصحيحين أيضا نحو عن أبي هريرة رضي الله عنه، وقد ثبت في الصحيح أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما، وفي بعض الروايات المتفق عليها لعن الله اليهود والنصارى، وفي بعض الروايات الصحيحة الاقتصار على اليهود، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يلعن إلا على فعل حرام شديد الحرمة. وعن جندب بن عبد الله ابن سفيان البجلي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله تعالى قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا اتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، إني أنهاكم عن ذلك. أخرجه مسلم في صحيحه بهذا اللفظ، ورواه النسائي أيضا. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوا ولا تتخذوها قبورا. أخرجه الشيخان والإمام أحمد وأصحاب السنن إلا ابن ماجه. وقوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ولا تتخذوها قبورا دليل على أن القبور ليست محل صلاة،
هذه القبور التي يدفن فيها المسلمون، فكيف بالقبر الذي يتخذ وثن؟ ولهذا الحكم هنا غير الحكم هنا. ومن الغلط أن بعض الناس سحب الكلام في الصلاة في المقبرة وكذا على الصلاة في المسجد المقبور، لا، هذا ورد في الاستثناء وهو صلاة جنازة، أما هذا المسجد المقبور لم يرد فيه استثناء. الأول ليس فيه اللعن، هذا فيه اللعن. الأول المقبرة عموما لا يقال فعل يهود ونصارى، إنما هذا علل بأنه فعل يهود والنصارى، لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. نعم.
وقال بعض العلماء يحتمل أن يكون معنى الحديث صلوا ولا تكونوا كالأموات في قبورهم فإنهم لا يصلون. وأخرج الإمام أحمد بسند جيد،
وهذا تأويل ضعيف. نعم.
وأخرج الإمام أحمد بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجد. ورواه ابن أبي حاتم أيضا. والأحاديث في هذا الباب كثيرة صحيحة لا مطعن عليها، وهي تدل دلالة واضحة على تحريم الصلاة في المقبرة، لأن كل موضع صلي فيه يطلق عليه اسم المسجد، ولأن المسجد في اللغة مكان السجود، ويدل لذلك قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح وجعلت لي الأرض مسجدا الحديث، أي كل مكان منها تجوز الصلاة فيه، وظاهر النصوص المذكورة
يعني
العموم
من الأرض. نعم.
قال وظاهر النصوص المذكورة العموم سواء نبشت المقبرة واختلط ترابها بصديد الأموات أو لم تنبش، لأن علة النهي ليست بنجاسة المقابر كما يقوله الشافعية، بدليل اللعن الوارد من النبي صلى الله عليه وسلم على من اتخذ قبور الأنبياء مساجد. ومعلوم أن قبور الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم ليست نجسة، فالعلة للنهي سد الذريعة.
هذا جميل، دليل يعني أو فهم دقيق، لأن البعض يقول هذا ينهى لأن هذه البقعة بيختلط بها الدماء وكذا وصارت نجسة، يقول ليست العلة النجاسة، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم بين لعن اليهود والنصارى لأنهم اتخذوا قبور الأنبياء مساجد، ومعلوم أن قبور الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم ليست نجسة، يبقى العلة ماذا؟ ليست راجعة إلى النجاسة، بل العلة راجعة إلى ماذا؟ إلى الغلو هنا. نعم.
قال فالعلة للنهي سد الذريعة لأنهم إذا عبدوا الله عند القبور آل بهم الأمر إلى عبادة القبور. فالظاهر من النصوص المذكورة منع الصلاة عند المقابر مطلقة، وهو مذهب الإمام أحمد، وفي صحتها عنده روايتان. وإن تحقق
فالظاهر من النصوص المذكورة منع الصلاة عند المقابر مطلقة، وهو مذهب الإمام أحمد، وفي صحتها عنده روايتان، وإن تحققت طهارته. نعم.
وذهب مالك إلى أن الصلاة فيها مكروهة، وذهب الشافعي
طبعا إلى الرواية الظاهرة عند أحمد البطلان. نعم.
وذهب مالك إلى أن الصلاة فيها مكروهة، وذهب الشافعي إلى أنها إذا كانت نجسة لاختلاط أرضها بصديد الأموات لأجل النبش فالصلاة فيها باطلة، وإن كانت لم تنبش فالصلاة فيها مكروهة عندهم. وذكر النووي عن ابن المنذر أنه قال روينا عن علي وابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم وعطاء والنخعي أنهم كرهوا الصلاة في المقبرة. قال ولم يكرهها أبو هريرة وواثلة بن الأسقع رضي الله عنهما والحسن البصري. ونقل صاحب الحاوي عن داود أنه قال تصح الصلاة وإن تحقق النبشها. وذكر ابن حزم النهي عن الصلاة في المقبرة عن خمسة من الصحابة، وهم عمر وعلي وأبو هريرة وأنس وابن عباس رضي الله عنهم أجمعين. وقال ما نعلم لهم مخالفا، وحكاه عن جماعة من التابعين.
ولهذا الله أعلم، لأنه يقول ولم يكرهها، إنه يقول عن المنذر ولم يكره أبو هريرة، مع أن ابن حزم ذكر النهي عن أبي هريرة، ثم ابن حزم يقول ما نعلم لهم مخالفا. فالذي يظهر الله أعلم أن دراسة أسانيد هذه تحتاج إلى دراسة، هل ثبت هذا عن وثيلة ابن الأسقع من الصحابة، لأنه يقول ما نعلم لهم مخالفا. نعم. وحكاوا عن جماعات من التابعين
إبراهيم النخعي ونافع بن جبير ابن مطعم وطاووس وعمرو بن دينار وخيثمة وغيرهم. وقد حكاه الخطابي في معالم السنن وقد حكى الخطابي في معالم السنن عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه رخص في الصلاة في المقبرة، وحكى أيضا عن الحسن أنه صلى في المقبرة. وعن ابن جريج قال قلت لنافع كان ابن عمر يكره أن يصلي في وسط القبور؟ قال لقد صلينا على عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما وسط البقية.
هذا كله في الجنائز، هذا كله في الجنائز لا في غير الجنائز. نعم.
والإمام يوم صلينا على عائشة أبو هريرة رضي الله عنه وحضر ذلك عبد الله بن عمر. رواه البيهقي وغيره. وممن كره الصلاة في المقبرة أبو حنيفة والثوري والأوزاعي. واحتج من قال بجواز الصلاة في المقبرة بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على المسكينة السوداء بالمقبرة، وسيأتي قريبا إن شاء الله حكم الصلاة إلى جهة القبر. قال مقيد عفى الله عنه أظهر الأقوال دليلا في هذه المسألة عندي قول الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه، لأن النصوص صريحة في النهي عن الصلاة في المقابر ولعن من اتخذ المساجد عليها، وهي ظاهرة جدا في التحريم. وأما البطلان فمحتمل لأن النهي يقتضي الفساد، لقوله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، والصلاة في المقابر منهي عنها فليست من أمرنا فهي رد. ويحتمل أن يقال الصلاة من أمرنا فليست ردا، وكونها في المكان المنهي عنه هو الذي ليس من أمرنا، كما علم الخلاف بين العلماء في كل منهي عنه له جهتان، إحداهما مأمور به منها ككونه صلاة، والأخرى منهي عنه منها ككونه في موضع نهي أو وقت نهي أو أرض مغصوبة أو
بحرير
أو ذهب
أو يصلي هو لابس الحرير أو الذهب
ونحو ذلك. فإنهم يقولون إن انفكت جهة الأمر عن جهة النهي لم يقتضي النهي الفساد، وإن لم تنفك عنها اقتضاه، ولكنهم عند التطبيق يختلفون، فيقول أحدهم الجهة هنا منفكة، ويقول الآخر ليست منفكة كالعكس. فيقول الحنبلي مثلا الصلاة في الأرض المغصوبة لا يمكن أن تنفك فيها جهة الأمر عن جهة النهي، لكون حركة أركان الصلاة كالركوع والسجود والقيام كلها يشغل المصلي بها حيز من الفراغ ليس مملوكا له، فنفس شغله ليس ببدنه أثناء الصلاة حرام، فلا يمكن أن يكون قربة بحال. فيقول المعترض كالمالكي والشافعي الجهة منفكة هنا، لأن هذا الفعل من حيث كونه صلاة قربة، ومن حيث كونه غصبا حرام فله صلاته وعليه غصبه كالصلاة بالحرير.
هذا في الغصب واضح، الأقرب فعلا أنه تصح، ولذلك كما قلنا باختصار إذا عادناه إلى متعلق بالصلاة فإنه يقتضي الفساد، وإذا عاد إلى خارج عنها فإنه لا يقتضي الفساد، يعني البطلان وإن كان النهي واقعا. فالمسألة في الصلاة في المسجد الذي بني على قبر، هل هنا البقعة لا تعلق بالصلاة ولا النهي خارج عن هذا كالمغصوب مثلا، فإن النهي يكون عن الغصب، النهي يكون عن الغصب، وكما الصلاة في الثوب الحريري أو كذا، فالصلاة عن، فالنهي عن لباس ذلك. أما أن تصلي فيه فطالما أن الثياب طاهرة وتستر العورة فالصلاة صحيح. لكن النبي في هذا يتوجه إلى البقعة، التوجه هنا إلى البقعة، قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء مساجد، وقال ألا إن من كانوا قبلكم كانوا يتخذون قبور بمساجد، يعني أماكن للإيه؟ للصلاة، ألا فلا تتخذوها مساجد. فالذي يظهر أن هذا منهي عنه ذاته لذات الصلاة، وبالتالي يقتضي ذلك الفساد. نعم.
قال وإلى هذه المسألة وأقوال العلماء فيها أشار في مراق السعود بقوله دخول ذي كراهة فيما أمر به بلا قيد وفصل قد حذر، فنفي صحة ونفي الأجر في وقت كره للصلاة يجري،
كره للصلاة يجري،
عندنا كره
أو كره للصلاة،
للصلاة يجري، وإن يكن نهي عن الأمر انفصل، فالفعل بالصحة للأجر اتصل، وذا إلى الجمهور ذو انتساب، وقيل بالأجر مع العقاب، وقد روي البطلان والقضاء، وقيل ذا فقط له انتفاء، مثل الصلاة بالحرير والذهب أو في مكان الغصب والوضوء انقلب، ومعطن ومنهج ومقبرة، كنيسة وذي حمم مجزرة. وأما الصلاة إلى القبور فإنها لا تجوز أيضا، بدليل ما أخرجه مسلم في صحيحه والإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي عن أبي مرثد الغنوي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها، هذا لفظ مسلم. وفي لفظ له أيضا لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. والقاعدة المقررة في الأصول أن النهي يقتضي التحريم، فأظهر الأقوال دليلا منع الصلاة في المقبرة،
يعني إلا للقرين. نعم.
فأظهر الأقوال دليلا منع الصلاة في المقبرة وإلى القبر، لأن صيغة النهي المتجددة من القرائن تقتضي التحريم. أما اقتضاء النهي الفساد إذا كان للفعل جهة أمر وجهة نهي ففيه الخلاف الذي قدمناه آنفا، وإن كانت جهته واحدة اقتضى الفساد. قال صاحب المراقي في اقتضاء النهي الفساد، وجاء في الصحيح للفساد إن لم يجي الدليل للسداد. وقد نهى صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الصحيح عن الصلاة إلى القبور، وقد قال وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وقال تعالى ما نهاكم عنه فانتهوا، وقد قدمنا أن لعنه صلى الله عليه وسلم من اتخذ القبور مساجد يدل دلالة واضحة على التحريم، واحتج من قال بصحة الصلاة.
والذي يظهر أن الوارد عن الأئمة في ذلك من الكراهة غير أحمد أن المراد بالكراهة كراهة التحريم، ولكنهم اختلفوا في الصح. فعندنا مسائل مجمع عليها ومسائل مختلف فيها. النهي عن بناء المساجد على القبور متفق عليه بين الأئمة وقد نقل الإجماع في ذلك. طيب النهي عن الصلاة في المساجد المقبورة قد نقل الاتفاق على ذلك. أما المختلف فيه فماذا؟ الصحة فقط. ولهذا القبوريون يتلاعبون بهذه المسائل، فماذا يصنعون؟ يسحبون مسألة الصحة على مسألة الصلاة والبناء، فيقولون النبتة والسلفيون الذين ينهون عن صلاة المساجد المقبورة وكذا كذا، والأئمة على صحة الصلاة، ولم يخالف في ذلك إلا أحمد في رواية مشهورة عنه وكذا، ولكن الصلاة صحيحة عند جميع الأئمة، ويسحبون هذه الصحة على مسألة البناء والصلاة فيها. وإحنا عندنا مسائل وليس مسألة، مسألة البناء مسألة اتفقوا على التحريم، كيف لا تكون محرمة بل من الكبائر؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى تأخذ قبورا بمساجد. طب المسألة الثانية الصلاة فيها حتى مع الصحة، فقد نهى الأئمة كلهم عن الصلاة فيها ولم يجعلوها مقصدا للصلاة، لأن النبي قال ألا إن من كانوا قبلكم كانوا يتخذون قبورا بمساجد، ألا إني أنهاكم عن ذلك، فكيف لا ينهى الأئمة عما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم؟ أما الصلاة اختلفوا فيها لمسألة انفكاك الجهة، هل الجهة منفكة هنا وبالتالي تكون الصلاة صحيحة مع الإثم، أو الجهة غير منفكة فتكون الصلاة باطلة مع الإثم؟ فلأن هؤلاء يتجرؤون ويقولون الصلاة فيها جائزة بل مستحبة. شوف التجاوز يصل إلى ماذا؟ إلى أنهم يرون أن الصلاة في هذه المساجد مستحبة. ما أدري من أين أتوا بالاستحباب، بل من أين أتوا بالجواز؟ جميع الأئمة على المنع، على منع الصلاة وعلى منع البناء على القبور، فمن أين أتوا بالاستحباب بل بالجواز، بل بالجواز. من أين أتوا بهذا؟ أي إمام قال بالجواز؟ نعم.
قال الشنقيطي رحمه الله تعالى: واحتج من قال يصح الصلاة في المقابر وإلى القبور بأدلة، منها عموم قوله صلى الله عليه وسلم الثابت في الصحيح: وجعلت لي الأرض مسجدا. الحديث قالوا عمومه يشمل المقابر،
لكن كما قلنا هذا عموم مخصوص. نعم.
قال: ويجاب عن هذا الاستدلال من وجهين، أحدهما أن حديث النهي منه صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في المقبرة وإلى القبر خاصة، وحديث جعلت لي الأرض مسجدا عام، والخاص يقضى به على العام كما تقرر في الأصول عند الجمهور. الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم استثنى من عموم كون الأرض مسجدا المقبرة والحمام، فقد أخرج أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه والشافعي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم وصححاه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. قال ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح في الكلام على قول البخاري: باب كراهية الصلاة في المقابر، في حديث أبي سعيد هذا رواه أبو داود والترمذي ورجاله ثقات، لكن اختلف في وصله وإرساله، وحكم مع ذلك بصحته الحاكم وابن حبان. وقال الشوكاني رحمه الله تعالى في نيل الأوتار: صححه الحاكم في المستدرك وابن حزم الظاهري، وأشار ابن دقيق عيد إلى صحته. قال مقيد وعفى الله عنه: التحقيق أن الحديث إذا اختلف في وصله وإرساله وثبت موصولا من طريق صحيحة حكم بوصله، ولا يكون الإرسال في الرواية الأخرى علة فيه، لأن الوصل زيادة وزيادة العدل مقبولة، وإليه الإشارة بقول صاحب.
بل وقد يصح مرسلا ويكون هذا المرسل له شاهد في الموصول، والمرسل معروف أنه إذا اعتضد بغيره فإنه يكون صحيحا، مثل ما قال النووي في حديث حذيفة رضي الله عنه لما قال: وإن ضرب ظهرك وأخذ ما لك، لما علّ الدارقطني بالإرسال، وبين الدارقطني أنه ثبت موصولا ثم ثبت مرسلا، وأن هذا المرسل يعتضد بالموصول، وبالتالي يكون قد صح من الجهتين، من الإرسال ومن الإيه ومن الوصل. نعم.
قال: وإليه الإشارة بقول صاحب مراق السعود: والرفع والوصل وزيد اللفظ مقبولة عند إمام الحفظ. ومن أدلة من قال تصح الصلاة في القبور ما رواه الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن امرأة سوداء كانت تقوم المسجد أو شابا ففقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عنها أو عنه فقالوا مات، قال: أفلا آذنتموني؟ قال: فكأنهم صغروا أمرها أو أمره، فقال: دلوني على قبره، فدلوه فصلى عليها، ثم قال: هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله ينورها لهم بصلاة عليهم، وليس للبخاري إن هذه القبور مملوءة ظلمة، إلى آخر الخبر. قالوا: فهذا الحديث يدل على مشروعية الصلاة إلى القبر. ومن أدلتهم أيضا ما رواه الشيخان من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قبر.
لكن أي صلاة؟ صلاة الجنائز، صلاة الجنازة، هذا هو الوارد. وإلا في حديث أبي مرثد الغنوي عند مسلم أن النبي نهى عن الصلاة إلى المقبرة، لكن ورد أن النبي صلى على المقبرة، لكن صلاة الجنازة فنقيد الأمر بهذا. نعم.
قال: ومن أدلة
ثم كما قلنا فرق بين الصلاة في المقبرة والصلاة في المسجد المقبور، فرق بين هذا وذاك، فإن اللعنة والوعيد والنهي الشديد المؤكدة إنما هو في الصلاة ماذا؟ في المسجد المقبور. نعم.
قال: ومن أدلتهم أيضا ما رواه الشيخان من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قبر رطب فصلى عليه.
نعم. ومن أدلتهم ما قدمنا من الصلاة على عائشة وأم سلمة.
حديث لا ومن أدلتهم هذا. ومن أدلتهم أيضا ما ثبت في صحيح مسلم من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر. ومن أدلتهم ما قدمنا من الصلاة على عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما وسط البقيع، وهذه الأدلة يستدل بها على جواز الصلاة إلى القبور وصحتها، لا مطلق صحتها دون الجواز. ومن أدلتهم ما ذكره البخاري تعليقا عن عمر رضي الله عنهما رضي الله عنه بلفظ: ورأى عمر أنس بن مالك رضي الله عنه يصلي عند قبر فقال: القبر القبر، ولم يأمره بالإعادة، انتهى. قال ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح: أورد أثر عمر الدال على أن النهي في ذلك لا يقتضي فساد الصلاة، والأثر المذكور عن عمر رويناه موصولا في كتاب الصلاة لأبي نعيم شيخ البخاري، ولفظه: بينما أنس يصلي إلى قبر ناداه عمر رضي الله عنه القبر القبر، فظن أنه يعني القمر، فلما رأى أنه يعني القبر جاوز القبر وصلى. وله طرق أخرى بينتها في تعليق التعليق.
لكن هل كان يعلم أنس هذا؟ صلي. نعم. وله طرق أخرى بينتها في تقديق التعليق،
منها من طريق حميد عن أنس نحوه، زاد فيه فقال بعض من يليني إنما يعني القبر فتنحيت عنه.
فدل هذا على ما كان يعرف أنه القبر. نعم.
وقوله القبر القبر بالنصب فيهما على التحذير، وقوله ولم يأمره بالإعادة استنبطه من تمادي أنس رضي الله عنه على الصلاة،
لأنه قال فتنحيت عنه. نعم.
ولو كان ذلك يقتضي فسادها لقطعها واستأنف انتهى منه بلفظه. قال مقيد عفى الله عنه هذه الأدلة يظهر للناظر أنها متعارضة، ومعلوم أن الجمع واجب إذا أمكن، وإن لم يمكن وجب الترجيح، وفي هذه المسألة يجب الجمع والترجيح معا. أما وجه الجمع
أنه يفرق بين الصلاة على الميت وبين الصلاة على غير الميت، فلم يرد من عام المسلمين التنفل والتطوع فضلا عن صلاة الفريضة في وسط المقابر، إنما الوارد هو صلاة الجنائز فقط. نعم.
قال أما وجه الجمع فإن جميع الأدلة المذكورة في الصلاة إلى القبور كلها في الصلاة على الميت، وليس فيها ركوع ولا سجود، وإنما هي دعاء للميت، فهي من جنس الدعاء للأموات عند المرور بالقبور، ولا يفيد شيء من تلك الأدلة جواز الصلاة الفريضة أو النافلة التي هي صلاة ذات ركوع وسجود. ويؤيده تحذير عمر رضي الله عنه لأنس رضي الله عنه من الصلاة عند القبر. نعم تتعارض تلك الأدلة مع ظاهر عموم ولا تجلس على القبور ولا تصلوا إليها، فإنه يعم كل ما يصدق عليه اسم الصلاة فيشمل الصلاة على الميت، فيتحصل أن الصلاة ذات الركوع والسجود لم يرد شيء يدل على جوازها إلى القبر أو عنده، بل العكس. أما الصلاة على الميت فهي التي تعارضت فيها الأدلة، والمقرر في الأصول أن الدليل الدال على النهي مقدم على الدليل الدال على الجواز، وللمخالف أن يقول لا يتعارض عام وخاص، فحديث لا تصلوا إلى القبور عام في ذات الركوع والسجود والصلاة على الميت، والأحاديث الثابتة في الصلاة على قبر الميت خاصة، والخاص يقضى به على العام. فأظهر الأقوال بحسب الصنعة الأصولية بحسب الصناعة الأصولية منع الصلاة ذات الركوع والسجود عند القبر وإليه مطلقة للعنه صلى الله
يعني
عليه وسلم.
عنده وإليه، عنده وإليه. نعم. للعنه
صلى الله عليه وسلم المتخذ القبور مساجد وغير ذلك من الأدلة. وأن الصلاة
لا الحقيقة الدليل للعنه صلى الله عليه وسلم المتخذ القبور مساجد هذا في المساجد التي يصلي عندها ويقصدها للصلاة عندها تقربا إلى الله عز وجل بشرف البقعة، فإذا بني المسجد عليه أو لم يبنى المسجد عليه لكن اتخذها تقربا إلى الله سبحانه وتعالى ورجاء بركة البقعة، هذا الذي نقول دليله ماذا؟ لعن الله ليدنا الصلاة تأخذ القبور أم بمساجد. أما النهي عن الصلاة في المقبرة تنفلا أو فرضا أو كذا، فلأن عمل المسلمين على خلاف هذا، هذا واحد. اثنان يعني هذا كالإجماع. طب واثنان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في صحيحه لا تتخذوا بيوتكم ايه مقابر وصلوا فيها وكذا، فدل هذا على أن النبي أنهى عن الصلاة في القبور. نعم. يبقى هذا دليل غير هذا الدليل. نعم.
قال وأن الصلاة على قبر الميت التي هي للدعاء له
ونبه على هذا ليه؟ لأن الحقيقة القبوريون ودهم أن يجعلوا المسألة واحدة، حيث إن الصلاة كما ترى أنت، شوف انتبهوا يا أخواني لخبث هؤلاء، حيث إن الصلاة في المقبرة ورد فيها ماذا؟ الأخذ والرد من أهل العلم، إنما الصلاة في المسجد المقبور كل متفق على النهي عنه الخلاف في الصحة، إنما في المقبرة نصلي لا نصلي فيها ماذا؟ الأخذ والرد. فهم أرادوا أن يجعلوا المسألة مسألة واحدة، وهي الصلاة في المقبرة والصلاة في المسجد الذي في قبر، أراد أن يجعلوا هذه إيه كتلك وليس الأمر كذلك، أو حتى ذهب إلى المقبرة لاتخاذ البقعة ماذا محلا للصلاة تبركا تبركا وليس التنفل المطلق، فإنه ينهى عن ذلك، وهذا من اتخاذها مسجدا، ولهذا اتخاذ القبور مساجد يشمل صورا، منها أن تبني على القبر مسجدا، ومنها أن تدخل القبر مسجدا، ومنها أن تتعبد عند القبر لبركة البقعة وإن لم تبني عليها وإن لم تدخل القبر المسجد. هذه ثلاثة صور. الصورة الأولى أن تبني على القبر مسجدا، الصورة الثانية أن تدخل المسجد القبر، الصورة الثالثة أن تتعبد عند القبر. فهذه صورة اتخاذ القبور مساجد، وهي التي قال فيها النبي لعن الله اليهود والنصارى. إنما الصلاة في المقبرة مسألة يقال من مسائل الاجتهاد. انتبهتم يا إخوان؟ فلهذا لابد أن نفصل. فالنهي هنا عن الصلاة في المقبرة أو كذا يقال لما ذكرنا، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم أن نتخذ البيوت مقابر أو كذا، ولأن عمل المسلمين ليس الصلاة في هذا إلا صلاة الجنازة. أما هذه فالجميع على النهي عنها، وليست من المسائل التي اختلفوا فيها، إنما الخلاف في صحة الصلاة. نعم.
قال وأن الصلاة على القبر الميت،
والخلاف في صحة الصلاة لا يعني خلافا في صحة الفعل، خلاف صحة الصلاة لا يعني خلافا في صحة الفعل. نعم. الراجح في ايه؟ في الصحة. ما ذهب إليه أحمد من بطلانها، لأن النهي يقتضي الفساد. نعم.
قال رحمه الله تعالى وأن الصلاة على قبر الميت التي هي للدعاء له الخالية من الركوع والسجود تصح لفعله صلى الله عليه وسلم الثابت في الصحيح من حديث أبي هريرة وابن عباس وأنس رضي الله عنهم، ويومئ لهذا الجمع حديث لعن متخذ القبور.
يقول وأن الصلاة على قبر الميت التي هي للدعاء له الخالية من الركوع والسجود اللي هي الجنائز، يعني اللي هي الجنازة، لفعله الثابت في الصحيح من حديث أبي هريرة وابن عباس وأنس، ويومئ لهذا الجمع حديث
لعن متخذ القبور مساجد، لأنها أماكن السجود، وصلاة الجنائز لا سجود فيها، فموضعها ليس بمسجد لغة، لأنه ليس موضع سجود. قال رحمه الله تعالى تنبيه، اعلم أن
يعني مسألة اللجوء إلى مسألة التعليل بالسجود وركوع وغيره. طيب احنا نختصر الأمر أكثر من هذا ونقول لأن الدليل ورد بصلاة الجنائز ولا مرد بغيره، لأن الدليل ورد بصلاة الجنائز ولا مرد بغيره، هذا أقصر يعني في الوصول إلى المراد. نعم.
قال رحمه الله تعالى تنبيه، اعلم أن ما يزعمه بعض من لا علم عنده من أن الكتاب والسنة دل على اتخاذ القبور مساجد، يعني بالكتاب قوله تعالى قال الذين غلبوا على أمرهم لاتخذن عليهم مسجدا، ويعني بالسنة ما ثبت في الصحيح من أن موضع مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان فيه قبور المشركين في غاية السقوط، وقائله من أجهل خلق الله. أما الجواب عن الاستدلال بالآية فهو أن تقول من هؤلاء القوم الذين قالوا،
يقول وقائله من أجهل خلق الله. نعم.
قال أما الجواب عن الاستدلال
بالآية،
قال أما الجواب عن الاستدلال بالآية فهو أن تقول من هؤلاء القوم الذين قالوا،
من هؤلاء القوم الذين قالوا
لنتخذن عليهم مسجدا، أهم ممن يقتدى بهم أم هم كفرة لا يجوز الاقتداء بهم؟ وقد قال أبو جعفر بن جرير الطبري رحمة الله عليه في هؤلاء القوم ما نصه، وقد اختلف في قائل هذه المقالة، أهم الرهط المسلمون أم هم الكفار؟ فإذا علمت ذلك فاعلم أنهم على القول بأنهم كفار، فلا إشكال في أن فعلهم ليس بحجة، إذ لم يقل أحد بالاحتجاج بأفعال الكفار كما هو ضروري. وعلى القول بأنهم مسلمون كما يدل عليه ذكر المسجد، لأن اتخاذ المساجد من صفة المسلمين، فلا يخفى على أدنى عاقل أن قول قوم من المسلمين في القرون الماضية إنهم سيفعلون كذا لا يعارض به النصوص الصحيحة الصريحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، إلا من طمس الله بصيرته فقابل قوله لنتخذن عليهم مسجدا بقوله صلى الله عليه وسلم في مرض موته قبل انتقاله إلى الرفيق الأعلى بخمس، لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. الحديث يظهر لك أن من اتبع هؤلاء القوم في اتخاذهم المسجد على القبور ملعون على لسان الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم كما هو واضح، ومن كان ملعونا على لسانه صلى الله عليه وسلم فهو ملعون في كتاب الله كما صح عن ابن مسعود رضي الله عنه، لأنه قال لأن الله يقول وما أتاكم الرسول فخذوه، ولهذا صرح ابن مسعود رضي الله عنه بأن الواصلة والواشمة ومن ذكر معهما في الحديث كل واحد منهم ملعون،
كل واحدة منهن ملعونة
في كتاب الله. وقال المرأة التي قالت له قرأت ما بين الدفتين فلم أجد، إن كنت قرأتيه فقد وجدتيه، ثم تلا الآية الكريمة وحديثه مشهور في الصحيحين وغيرهما، وبه تعلم أن من اتخذ المساجد على القبور ملعون في كتاب الله جل وعلا على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه لا دليل في الآية لنتخذن عليهم مسجدا.
يعني يقول إن كان القائلون كفارا فلا دليل في قولي كفار، طب وإن كان القائل ذلك مسلمين فإنه معارض بقول الله عز وجل لنتخذن عليهم مسجدا. لكن هل يقال طب هذا معارض بقول بقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى يعني عندنا. فجعل الشيخ هنا المعارض لنتخذنا عليه مسجدا إن صدر المسلمين المعارض ما كان في شرعنا. والأقوى من ذلك أن نقول بل المعارض لهذا القول ما كان في شرعهم هم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. يبقى إذا اليهود والنصارى ملعونون في الاتخاذ، مما يدل على أن أنبياءهم قد نهوا عن اتخاذ القبور مساجد، أليس كذلك يا أخوان؟ وبالتالي لو قلنا بأنهم مسلمون فلا حجة في قولهم إذ الأنبياء قد نهوا عن ذلك، لأن من اتخذه كان ملعونا، كان منعولا. وليس حكاية القول دليل تشريع إلا إذا دل دليل على ذلك. قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عن المسجد. المسلم ممكن يتخذ، يا أخواني إحنا عندنا في هذه الأمة من الذي اتخذ القبور على مساجد؟ من هم؟ المسلمون أصلا، أليس كذلك؟ طيب يبقى اتخذوا مسلمون، لكن هل في فعل المسلمين هذا حجة؟ لو قلنا بأنهم مسلمون هل في فعل المسلمين حجة؟ إلا إذا دل على عليه الحجة وإذا دل عليه الدليل، لكن مجرد أن يفعل المسلم شيئا لا يعني أنه يكون حجة، خصوصا وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء مساجد، يعني لم يكن هذا مشروعا في أمة اليهود وإيه والنصارى، لم يكن هذا مشروع في أمة اليهود والنصارى، وهذه القصة إنما كانت في زمانهم. وبالتالي ليس قول المسلمين هنا لو قلنا بأنهم مسلمون هو القول الحجة لدلالة الدليل على أن هذا مخالف لشرعة الأنبياء، فإن الأنبياء في بني إسرائيل قد نهوا عن ذلك، ولهذا استوجبوا اللعن. لماذا يستوجبون اللعنة؟ لمخالفة الرسل والأنبياء. فهنا رحمه الله إنما انتقل إلى في كلام الجرير إلى أن المخالف الآن لقول هؤلاء لو كانوا مسلمين هو قول النبي لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبورا من المساجد. نقول لا، قبل ذلك المخالف لقول هؤلاء إيه يا أخوان؟ ها؟ شرعتهم هم، لم يكن فيها اتخاذ القبور مساجد، ولهذا قال أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح والعبد الصالح بنوا على قبر مسجدا وصوروا في تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله. طب لماذا لعنوا ولماذا صاروا من شرار الخلق؟ لأنهم خالفوا ماذا؟ شرعة الأنبياء. يبقى هؤلاء حتى ولو قلنا بأنهم مسلمون نقول ليس فعلهم ماذا حجة. ولهذا البعض ماذا قال؟ قال في قوله يتخذون عليهم مسجدا قال لعل هذا يحمل على قرب المكان وليس المكان، وليس المكان. ولو حملناه على الظاهر أنه هو المكان واتخذ القبور فيكونون بذلك مخالفين لا موافقين. ولهذا لا صح أن نقول هذه مسألة هذه شرعة من قبلنا وشرعة من قبلنا ليس شرعة لنا إلا دل دليل، لأن الدليل دل على أنها لم تكن شرعة من قبلنا، لم يكن كذلك، لأن النبي قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. نعم.
قال وأما الاستدلال بأن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم
ثم العجيب كيف تأخذ بهذا وتطرق النصوص الواضحة في الصحيحين وفي غيرهما في كتاب الله في سنة رسول الله، العجيب يعني ضاقت السنة تستدل بها حتى تذهب إلى قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن على مسجدا. يبقى هذا يدل على أن هؤلاء زائغوا القلوب، ذهبوا إلى هذه الآية وتركوا لعن الله يهود النصارى تأخذ قبورا بمساجد، أمر عجيب جدا يعني. نعم، يعني غلبوا على أمره، يعني غلبوا على أمره، مش نجد أوضح من هذا، غلبوا على أمره يعني أصحاب السطوة أصحاب القرار من لهم النفوذ. نعم.
قال رحمه الله تعالى وأما الاستدلال بأن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة مبني في محل مقابر المشركين فسقوطه ظاهر لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها فنبشت وأزيل ما فيها، ففي الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه
فلم يعد لها حكم المقبر لأن النبي أمر بها فنبشت وأزيل ما فيها. نعم.
ففي الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه فكان فيها ما أقول لكم قبور المشركين وفيه خرب وفيه نخل، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقبور المشركين فنبشت ثم بالخرب فسويت وبالنخل فقطع فصفوا النخل قبلة المسجد وجعلوا عضادته الحجارة. الحديث
عضادتي
عضادتي الحجارة الحديث. هذا لفظ البخاري ولفظ مسلم قريب منه بمعناه. فقبور المشركين لا حرمة لها، ولذلك أمر صلى الله عليه وسلم بنبشها وإزالة ما فيها، فصار الموضع كأن لم يكن فيه قبر أصلا لإزالته بالكلية، وهو واضح كما ترى. انتهى. والتحقيق الذي لا شك فيه أنه لا يجوز البناء على القبور ولا
هذا مجمع عليه أصلا، هذا مجمع عليه، وقد نقل إجماع غير واحد، شيخ إسلام نقل إجماع أنه لا يجوز البناء على القبور. نعم، ولكن قبورين يقولون بالجواز بل بالاستحباب، يقول الشيخ علي جمعة بالاستحباب. نعم.
قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله تعالى: والتحقيق الذي لا شك فيه أنه لا يجوز البناء على القبور ولا تجصيصها، كما رواه مسلم في صحيحه وغيره عن أبي الهياج الأسدي رضي الله عنه
وغيره
عن أبي الهياج الأسدي أن عليا رضي الله عنه قال له: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع تمثالا إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته.
طب ماذا يا إخواني يقول عدنان عرعور لما يأتي قبر خالد بن وليد، لعلكم رأيتم هذا، وقبر زينب بنت علي بن حسين وكذا، ها؟ هذه القبور مجصصة فقط يا إخوان، هذه يعني أعلى ما يكون من الزخارف وأعلى ما يكون من كذا، ده ناهيك عما يحصل عندها من عبادة أصحابه، ومع ذلك يذهب لماذا؟ ليبين حكم هذا البناء، بلاش أنه هيهدم لأنه ليس له سلطة في هذا، لكن يبين أن الواجب هدم هذه وأنها تنقل إلى مقابر المسلمين. طب إذا عجز أن يبين فلماذا يذهب؟ لإرضاء من؟ لإرضاء القبوريين صوفية ولا لإرضاء الروافض الشيعة؟ يعني لماذا نذهب إلى قبر خالد بن وليد والمزخرف والمزين حاجات يا أخواني تبهر العقول، يعني ميزانيات يا أخواني، ميزانيات دول هي التي تقوم بهذا سبحان الله، فلماذا نذهب إلى هناك ونخطب هناك وإلى آخره؟ نعم.
قال رحمه الله تعالى: ولما ثبت في
صحيح مسلم لا تدع تمثالا إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته، فلا يجوز البناء على سطح الأرض، لا يجوز، ولا الدفن على سطح الأرض، لا يجوز هذا. نعم.
قال: ولما ثبت في صحيح مسلم وغيره أيضا عن جابر رضي الله عنه.
طيب قوله ألا تدع تمثالا إلا طمسته، البعض بيستشكل بأن الصحابة لما فتحوا مصر في عام 20، طب ما احنا عندنا أهرامات وعندنا بلهور ومش عارف إيه وعندنا كل الحاجات دي، وهي قبل الصحابة، فالصحابة تركوها هكذا يقولون، فإذا تركوها فدل على جواز إبقائه، فهل هذا الكلام صحيح؟ نقول رد على الشبهة من أوجه، منها وما يدريك أنها كانت معلومة ظاهرة في عهد الصحابة. فأنت فكر القاهرة، القاهرة دي بتاعت الأنفاق وبتاعت الكباري وبتاعت الآن كانت موجودة، هذه هي الموجودة التي فتحت مصر، التي فتحت هي مصر هذا الموجودة، ها؟ فأثبت لنا أولا أن الصحابة رأوه وكانت ظاهرة، هذا واحد. طب اثنين، أنهم رأوها وكانت ظاهرة وقدروا عليه. إخواني من لا يحرك الأهرامات دي؟ ده محتاج إيه يا إخواني؟ محتاج إيه ديت؟ هل الصحابة إيه اللي كان عند الصحابة؟ فهتونا أن الصحابة رأوه كظاهرة تمام وكانوا قادرين عليه وتركوا. الأمر الثالث، منهج الصحابة في هذا الأثر عند مسلم: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هذا عهد الرسول في الأمة، ألا تدع تمثالا إلا طمست. أترون الصحابة يخافون بهذا؟ سبحان الله، يعني أمر عجيب إن احنا نستدل يقول وهذه موجودة والصحابة فتحوا مصر والأخير، وما يدريك أنها كانت موجودة وأنها كانت ظاهرة، يعني وأنها كانت ظاهرة ورأوها وقادرون على إزالتها ولم يفعلوا ذلك. نعم. بل ابن خلدون كلام طول في هذا، أن هذه تقريبا ما يمكن ما ظهرت ولا عرفت إلا في قرون متأخرة أصلا. نعم. لكن يأتي أيضا أدعياء السلفية ويروجون للناس: لا لا لا، السلفون لن يهدموا ما أدري التماثيل، لقد كان الصحابة يرون هذا وهكذا. فاحنا جعلنا الصحابة يرون هذه ولا يهدمونها، وجعلنا الصحابة مختلفون في العقيدة، كل هذا من إرضاء من؟ طيب والآن السلفون يظهرون المقابر هذه ولا إشكال، ويمدحون الصوفية والقبورية، يودون التقرب من أشعار الصوفية ولا أشعار الصوفية ها ينفرون منه ويطعن فيه من ليل ونهار. نعم.
قال رحمه الله تعالى:
ولهذا لو كان حسان سلفيا ما استدعى الصوفية والأشعار، ولو كان هؤلاء يرون في حسان أنه من النابتة وأنه من السلفية وأنه من الطائفة اللي ما أتوا. فالله أعلم ما بينه. لو كان هؤلاء من النابتة وهؤلاء من المجسمة وهؤلاء من المحرفة وهؤلاء من كذا وهؤلاء من كذا وهؤلاء من كذا ما أتوا. ولو كان هؤلاء أيضا عنده مبتدعة ما أتى به. فالطيور على أشكال تقع بيننا وبينهم يوم الجنائز. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ولما ثبت في صحيح مسلم وغيره أيضا عن جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه. فهذا النهي ثابت عنه صلى الله عليه وسلم، وقد قال: وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. وقال جل وعلا: وما نهاكم عنه فانتهوا. وقد تبين مما ذكرنا حكم الصلاة في مواضع الخسف وفي المقبرة وإلى القبر وفي الحمام.
تمام. إذا دلوقتي تبين لنا أن البناء على القبور متفق مجمع على النهي عنه. إثنان: أن الصلاة في المساجد مجمع على النهي عنه، ما يجوز أن تقصد مسجدا فيه قبر. ثلاثة: أن صحة الصلاة مختلف فيه. أربعة: أنه يفرق بين حكم الصلاة في المقبرة وحكم الصلاة في المسجد المقبور الذي فيه قبر، أو الصلاة في عند القبر رجاء بركة البقعة فيها وغير ذلك. نعم. طيب نكتفي بهذا ونقف عند أعطاني الإبل.